بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تقدم معنا أمس حديث اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة، ما حاله؟ ها؟ صح موقوفا على عمر رضي الله عنه، وأما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح من كل طرق. أثر ابن مسعود أن من ولي مال اليتيم يحصي، فإذا دفعه إليه يخبره بما عليه من الزكاة، ما حاله؟ ضعيف. الاختلاط ليس بين أبي سليم والانقطاع بين مجاهد وابن مسعود. أحسن. ثم كان مما قرأنا أمس أيضا النية هل تشترط في الزكاة؟ ها؟ نعم، تشترط النية على الصحيح، لأن الأعمال بالنيات، فكيف تكون النية؟ أي يعتقد في قلبه أن هذا المال الذي يخرجه ماذا؟ زكاة ماله. والذي يخرج مال زكاة اليتيم كيف ينوي؟ ها؟ ينوي أن هذا الزكاة عن اليتيم أو المجنون. طيب، نواصل نقرأ بعض المسائل. كان مما قرأنا أيضا الصبي والمجنون تجد في مالهما ماذا؟ الزكاة على الصحيح من أقوال العلماء. عن كم صح من الصحابة القول بأنها تجد في ماله لغيره؟ ها؟ خمسة منهم: عمر وعلي وابن عمر وجابر وعائشة، أنها تجد في مال الصبي والمجنون الزكاة. هل يعلم لهم مخالف من الصحابة؟ لا يغلم لهم مقال من الصحابة. بتوكيل من الآخر وكله في المال، له موكل في التصرف في المال يجزى. إذا كان اثنان مشتركان في المال وأخرج الزكاة أحدهما وكل مال من أحدهما بالغ للنصاب فيجزى إذا كان عن توكيل. طيب، أيضا مما ذكره العلماء هل تجب الزكاة في مال الكافر، الكافر الأصلي؟ نقل النووي وابن قدامة وابن حزم عدم الخلاف في أن الكافر لا تجب الزكاة في ماله، ومرادهم بذلك أنها لا تجب الزكاة في ماله أي أنه إذا أسلم لا يطالب بها، أنه إذا أسلم لا يطالب أن يؤدي زكاة ماله في حال كفره. بقي هل معنى قولهم أن الزكاة لا تجب في مال الكافر أن الكافر لا يعاقب على ترك الزكاة؟ ليس هذا مرادهم، مرادهم هو الأول كما تقدم أنها لا تجب في ماله أي أنه لا يطالب بها إذا أسلم، وأما كونه يعاقب على تركها أو لا يعاقب فجمهور العلماء يرون أنه يعاقب على ترك أداء الزكاة إضافة إلى عقابه على الكفر بالله سبحانه وتعالى، فكما أنه يعاقب على الكفر قالوا كذلك يعاقب على ترك الواجبات، الواجبات التي تركها من صلاة وزكاة وصيام وحج يعاقب عليها. واستدلوا بقول الله سبحانه ما سلككم في سقر، عن المجرمين يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. الشاهد من هذه الآية أنهم عددوا أعمالا من الأعمال الصالحة تركوها وأنها كانت سببا في دخولهم النار وعقابهم فيها، لم نكن من المصلين وبدأوا به، ولم نكن نطعم المسكين أي ما كنا نؤدي الصدقات والزكاة. ثم ذكروا كفرهم، فذكروا مع كفرهم أعمالا واجبة تركوها وأنها سبب في عقوبتهم. فالحاصل من هذا أن نقل بعض العلماء عدم الخلاف في أن المال مال الكافر لا تجب فيه الزكاة، ما مراده؟ مراده أنه إذا أسلم لا يطالب بأداء الزكاة، وأما هل يعاقب على تفريطه في أداء الزكاة فإنه يعاقب أي إذا مات على الكفر. فإذا أسلم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فقد تفضل الله عز وجل بإسقاط من سلف منه إذا أسلم. أما إذا أسلم فالإسلام يهدم ما قبله. هذا في حكم الكافر الأصلي. بقي المرتد، إنسان كان من المسلمين وله مال فارتد وكفر والعياذ بالله، فهل تجب الزكاة في ماله؟ ذكر العلماء أن المرتد له حالتان، الحالة الأولى أن يرتد بعد وجوب الزكاة عليه، ومعنى ذلك أي أنه يحول المال على يحول الحول على ماله وهو لا يزال مسلما، ثم بعد اكتمال الحول يرتد قبل أن يؤدي الزكاة. هذا الحال الأولى، واضح من هذا الحال الأول أن يرتد بعد وجوب الزكاة عليه، ومعنى ذلك أنه يرتد بعد وجوب الزكاة أي أنه مسلم حتى يكتمل الحول ويحول الحول وتلزمه الزكاة في ذمته، ثم يرتد قبل أن يدفع تلك الزكاة التي قد حال الحول فيها إلى مستحقيها. فذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أن الزكاة تلزمه ولا تسقط عنه، أي زكاة ذلك الحول. قالوا لأن هذا المال الذي هو الزكاة قد انتقل من ملكه وصار حقا لغيره من أهل الزكاة، فبمجرد تمام الحول انتقل هذا المال من ملكه، وحين انتقل من ملكه لا يزال مسلما. قالوا فيجب أن يدفعه إلى الفقراء، فإن لم فالإمام يأخذها منه قهرا كما يأخذها من الممتنع. وذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة في هذا الحال تسقط عنه، قال لأن من شروط الزكاة النية، ولا تصح النية من الكافر فسقطت عنه. والصحيح هو القول الأول، لأن الزكاة قد وجبت عليه ولزمت في ذمته قبل أن يرتد وهو لا يزال مسلما. وقد صارت حقا للفقراء وغيرهم من أهل الزكاة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، وهذا كان من أغنياء المسلمين. الحالة الثانية أن يرتد قبل وجوب الزكاة عليه، يرتد قبل وجوب الزكاة عليه بمعنى أنه يرتد قبل أن يتم الحول على ماله. إنسان كان مسلما وجمع نصابا بقي على الإسلام بعد أن اكتمل له النصاب 7 أشهر أو 8 أشهر ثم كفر، فنص الإمام أحمد رحمه الله أنه لا زكاة عليه، وهذا هو المشهور عند الإمام الشافعي. قالوا لأنه كافر، والكافر كما تقدم لا تجب عليه الزكاة، سواء في ذلك الكافر الأصلي أو المرتد. وهناك أقوال أخرى في المرتد هذا أصحها، أي بالمرتد إذا ارتد قبل وجوب الزكاة عليه. فحكمه حكم الكفار. لو أسلم الذي ارتد عاد إلى الإسلام، هل يتمم ما بقي من الحول أو يستأنف حولا جديدا؟ نعم يستأنف حولا جديدا منذ إسلامه، إذا كان معه نصاب يستأنف حولا جديدا. أيضا مما يتعلق بذلك وهي من المسائل كثيرة الخلاف، هل تجب الزكاة في مال العبد لو جمع العبد المملوك مالا ونصابا؟ فهل تجب فيه الزكاة؟ أولا ينبغي أن نعرف هل العبد يملك ماله إذا ملكه سيده أو لا يملك. إذا ملكه سيده قال اعمل في هذه الجهة وما أدخلته لك، جاء في الحديث في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وهذا الحديث إذا تأملت تجد أنه يدل على أن العبد يملك ماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مال، جعل المال له وقال فماله فأضاف المال إليه. وأيد هذا ابن حزم بكلام طويل في كتاب المحلى، وإن استدل به قال أن العبد إذا أذن له سيده أن يتسرى، أن يكون له سرية، فإن له ذلك. قال فلولا أنه يملك ماله وإلا لم يحل له وطء هذه السرية ولكان زانيا، لأنه وطء لفرج لا يملكه، فكونه يحل له ذلك دليل أنه يملك، وأن سيده إذا ملكه شيئا فإنه يملكه. طيب إذا تبين هذا فهذه المسألة وهي هل تجب الزكاة في مال العبد فيها قولان للعلماء. القول الأول أنها لا تجب، وهذا قول أكثر أهل العلم، صح عن جابر بن عبد الله في مصنف عبد الرزاق واختاره من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله ومن معه من علماء اللجنة الدائمة، أن العبد لا تجب في ماله الزكاة قالوا لأن العبد ليس له ملك تام، أي لا يملك ملكا تاما. بعضهم قال لا يملك، وبعضهم قال ملكه ناقص أو ضعيف. قالوا فلا تلزمه الزكاة في مال ليس له فيه ملك تام. اختلف هؤلاء أصحاب القول الأول، هل على السيد زكاة في ذلك المال؟ قالوا لا تجب على العبد، فهل تجب على سيد أن يزكي ذلك المال؟ فقال بعضهم إنه يجب على السيد أن يزكي ذلك المال، لأن العبد وما ملكه ملك لسيده. وفي الحقيقة قالوا الملك هو للسيد وليس للعبد ملك، وهذا قول الإمام أحمد والشافعي في رواية عنهما، وقال به أيضا إسحاق والثوري وأبو حنيفة. القول الثاني، أي من الأقوال التي في القول الأول، أنه ليس على السيد فيه زكاة ولا على العبد كما سبق. قد قالوا ليس على العبد فيه زكاة، قالوا وكذلك ليس على السيد فيه زكاة، وهذا قول الزهري وقتادة، وهو مذهب مالك وأبي عبيد، ورواية عن الإمام أحمد والشافعي. قالوا لأن السيد قد ملكه العبد فليس ملكا للسيد، لأنه قد ملكه هذا العبد. قالوا وليس للعبد فيه ملك تام، فلا يجب على أحدهما. هذا القول الأول وافتراق أصحابه. القول الثاني قول من قال تجب الزكاة في مال العبد، وهذا القول صح عن ابن عمر، وقال به جماعة من التابعين، الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، ولعطاء قول آخر يوافق قول أصحاب القول الأول، ولكن نقل عنه أيضا هذا القول، ساقه ابن حزم بإسناده. وقول طاووس وعكرمة وسالم بن عبد الله بن عمر، وهو قول ابن أبي ذئب وأبي ثور وداود الظاهر وأصحابه، واختاره ابن حزم أن العبد تجب في ماله الزكاة كما تجب في مال الفرد. والدليل لهؤلاء قالوا أن الأدلة فيها خطابات عامة، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا خطاب عام لكل مسلم، فالعبد مسلم. فقد سئل ابن عمر رضي الله عنه كما صح عنه هل تجب على العبد في ماله الزكاة؟ قال أوليس بمسلم؟ قالوا بلى. قال فيجب عليه. وهكذا الأدلة غيرها، خذ من أموالهم، من أموال المسلمين وهو مسلم، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وهذا من أغنياء المسلمين. قالوا فهذه الأدلة العامة لم يخصها شيء، وهذا القول هو الصحيح أنها تلزم الزكاة في مال العبد، سواء أخرجها العبد أو السيد. لعموم هذه الأدلة ولم يأتي من قال لا تجب في ماله الزكاة لم يأتي بحجة مقبولة. ابن حزم رحمه الله قال مال العبد لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون ملكا للعبد فالزكاة عليه كما تجب في مال سائر المسلمين، قالوا بهذا القول نقول أنه ملك للعبد وتجب عليه الزكاة. قال وإما أن يكون ملكا للسيد فالزكاة على السيد لأنه مسلم، وإما ألا يكون ملكا لا للعبد ولا للسيد، قال فهذا حرام على العبد والسيد وينبغي على ولي الأمر أن يأخذه وأن يضعه في الموضع الذي يضع فيه المال الذي لا يعرف له صاحب. قالوا هم لا يقولون بهذا، فنعم هو إما أن نقول هو مال العبد فيجب على العبد، أو نقول هو مال السيد فيجب على السيد، أو نقول ليس ملكا لأحدهما فيأخذ ويوضع في بيت مال المسلمين. وهم لا يقولون بهذا القول، بل يقولون لا يجوز أخذه الذين خالفوا فيه. فعلى هذا القول بأنه يجب في مال العبد الزكاة أصح، سواء قلنا إنه يجب على العبد أن يخرجه وهذا هو الظاهر لأنه يملكه، أو قلنا إنه يجب على سيده لكون العبد وما ملكه ملك لسيده. مثله أيضا المكاتب، اختلفوا فيه، والمكاتب صح عن ابن عمر أنه قال المكاتب عبد ما دام عليه فلس لم يؤده أو نحو ذلك. المكاتب معناه هو عبد فيكاتبه سيده على أنه يقدم كذا وكذا من المال ويصير حرا، يقول له اذهب اعمل وأتني بكذا وكذا من المال وأنت حر. فلو جمع هذا المكاتب نصابا وحال الحول على هذا النصاب قبل أن يدفعه المكاتب إلى السيد، واضح هذا إن شاء الله، هذا الآن ذهب يعمل ليجمع مال يؤدي إلى سيده ويصير ماذا؟ حرا. فإذا جمع مالا نصابا وحال عليه الحول قبل أن يدفعه إلى سيده فهل تجب في ماله الزكاة؟ عامة العلماء أنه لا تجب فيه الزكاة لا على المكاتب ولا على السيد. لماذا؟ قالوا لا يجب على المكاتب لأنه ليس له فيه ملك مستقر، فهو لم يستقر ملكه في ذلك المال، هو متى ما جهز المبلغ الذي طلبه منه سيد يدفع إليه، فليس له ملك مستقر فيه. كذا قالوا، قالوا فلا يجب على العبد، وأيضا قالوا لا يجب على السيد لأنه ليس له حق التصرف فيه، السيد ليس له أن يتصرف فيه فإنه قد كاتبه،
قالوا فلا يجب على المكاتب في ماله زكاة. وقد جاء في ذلك حديث عن جابر رضي الله عنه عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المكاتب في ماله زكاة. والحديث ضعيف شديد الضعف، وصح موقوفا على جابر عند عبد الرزاق، صح موقوفا على جابر رضي الله عنه، ونفس الأثر الأول أنه قال ليس على العبد في ماله زكاة ولا على المكاتب في ماله زكاة. وجاء عن ابن عمر عند عبد الرزاق وإسناده ضعيف، جاء عن ابن عمر ومن طريق عبد الله بن عمر العمري ضعيف. القول الثاني أنه تجب فيه الزكاة، وهذا مذهب أبي ثور وأيضا مذهب الظاهرية، وقواه ابن حزم بأنه قد صح عن جماعة من السلف أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وقد تقدم أن العبد هل تجب في ماله الزكاة؟ نعم، قالوا فكذلك المكاتب تجب في ماله الزكاة. لابن حزم كلام طويل مفيد، نقرأ بعضه في كتاب المحلى الفقرة رقم 38 و600. إذا عزوت إلى المحلى فالأفضل تعزو إلى فقرات الكتاب، فإن طبعات المحلى تختلف ولكن هو مقسم فقرات في كل الطبعات على ذلك. كان مما قال، قال وقد صح عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. قل صح عن جماعة أن المكاتب عبد ما دام لم يؤدم عليه. وصح إيجاب الزكاة في مال العبد عن بعض الصحابة، يقول مع أنه غير صح إيجاب الزكاة في مال العبد عن بعض الصحابة، عن من صح؟ عن ابن عمر كما قرأنا. قال فالزكاة على هذا القول واجبة في مال المكاتب. إلى أن قال والمسلمون مجمعون على أنه لا يحل لأحد أن يأخذ من مال المكاتب فلسا بغير إذنه أو بغير حق واجب. وماله لا يحق لأحد أن يأخذ منه شيئا بالإجماع، وأن ماله بيده يتصرف فيه بالمعروف من نفقة على نفسه وكسوة وبيع وابتياع، تصرف ذي الملك في ملكه، فلولا أنه ماله وملكه ما حل له شيء من هذا كله فيه. قال فليت شعري في أي الأصول وجدوا مالا محكوما به لإنسان ممنوعا منه كل أحد سواه، مطلقة عليه يده في بيع وابتياع ونفقة وكسوة وسكنى، وهو ليس له. يقول في أي الأصول وجدوا هذا مالا حكم به الإنسان ومنع منه غيره، كل أحد سواه ممنوع منه ولا يجوز له أن يأخذ منه شيئا، وهو له حق التصرف فيه، يبيع فيه ويبتاع وينفق منه ويكتسي ويتصرف فيه في جميع أنواع التصرف، وهو ليس له. أم في أي سنة وجدوا هذا؟ أم في أي قرآن؟ أم في أي قياس؟ إلى آخر كلام. الحاصل من هذا أنه يستدل يقول هذا المال ملك لهذا المكافر، يتصرف فيه كما يشاء، فكيف يقال لا تجب عليه فيه الزكاة وهو ماله يتصرف فيه كيف ما شاء وهو غني بلغ ماله النصاب؟ مسألة المكاتب شبيهة بمسألة من صاحب الدين، وكما سيأتي لو أن إنسان له مال بلغ النصاب وعليه ديون، بحيث لو أدى هذه الديون وقضاها نقص المال عن النصاب، هل تجب فيه الزكاة؟ تجب عليه الزكاة كما سيأتي. صاحب الدين يجب عليه أن يزكي ما دام المال في يده، فإن قضى الدين ونقص المال عن النصاب قبل حولان الحول لا زكاة عليه. هكذا المكاتب ما دام ماله في يده ويتصرف فيه كما يشاء فإنه تجب عليه فيه الزكاة، فإن أداه إلى سيده قبل أن يحول عليه الحول فهل تجب عليه فيه الزكاة؟ قد خرج من يده ليس منكلف، فلا تجب عليه الزكاة، يجب على سيده إذا حال عليه الحول وهو ما يزال معه. فكان القول الثاني أقوى من القول الأول، وأن المكاتب كالعبد تجب في ماله الزكاة لعموم الأدلة. قال كيف يأخذ الإمام الزكاة قهرا من المرتد والمرتد يقتل؟ يأخذ منه الزكاة ويقتل، يأخذ الزكاة الفقراء حق الفقراء. قال قوله في الحديث فماله للذي باع، أي مال العبد الذي باع الذي اشترى المشتري، هل يدل على أنه لا يملك لكون مالكه يأخذ ما معه من المال؟ لا، الشاهد في كونه يملك إضافة المال إليه، إذا ملكه سيده. ثم العبد وما ملكه ملك لسيده، فإذا باعه ماله له. لماذا ماله له؟ لأن هذا المال اكتسبه في وقت رقه وفي وقت كونه رقيقا لذلك الرجل، فمعناه أنه من مصالح ذلك الرجل، فإن جهده الذي بذله هو من صالح المالك السيد، فإذا اكتسب فيه شيئا فإذا جاء وقت بيعه له المال، إلا إذا اشترط المشتري أن يشتريه مع ماله له ذلك. ولكن الشاهد فيه إضافة المال إليه، فماله وله مال، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم المال إليه. أخ يقول شاب يريد أن يتزوج ومعه مال، يريد أن يتزوج به وحال عليه الحول، فما حكم ذلك؟ إذا كان نصابا وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، المال المعد للزواج أو المال الذي عده إنسان لشراء بيت أو المال الذي عده إنسان لأمر من الأمور حال عليه الحول تجب عليه فيه الزكاة. ستأتي إن شاء الله بالمسألة.